بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ألقاكم اليوم أيها الإخوة الكرام في اليوم الرابع من أيام هذه الدورات الخمسة، والتي نحاول من خلالها شرح الفن الأول من فنون علوم البلاغة في كتاب الجوهر المكنون، وهو فن علم المعاني. وكان الحديث في الأمس عن مباحث المسند إليه، وقد وصلنا إلى مبحث تنكير المسند إليه. أنه الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة كما ذكرنا ذلك في السابق، وتعريفه إما أن يكون بالإضمار، وإما أن يكون بالعلمية، وإما أن يكون بالإشارة، وإما أن يكون بالصلة، وإما أن يكون بالإضافة إلى معرف، ولكل من ذلك نكتته. وقد شرحنا بعض ذلك في مجلسنا بالأمس. أحياناً يقتضي المقام تنكير المسند إليه، وهذا خلاف الأصل. ولذا قال الشيخ رحمه الله: ونكروا إفراداً وتكثيراً، تنويعاً وتعظيماً وتحقيراً، كجهل وتجاهل، تهويل وتلبيس وتقليل. معناه يؤتى بالمسند إليه نكرة لنكت من هذه النكت التي حاول الشيخ رحمه الله تعالى حصرها في 11 موضعا. من هذه النكت: الدلالة على الإفراد. ينكر المسند إليه للدلالة على الإفراد، معناه للدلالة على أنه فرد واحد من أشخاص. قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام، أو في قصة رسل عيسى إلى أهل أنطاكية: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل، المسند إليه هنا رجل لأنه فاعل جاء، فنكر ما قال وجاء فلان، جاء حبيب النجار، وجاء، قال وجاء رجل هنا للدلالة على الوحدة، أنه فرد واحد، منه لم يأتي رجلان ولا رجال، وإنما جاء رجل واحد. فنكر المسند إليه هنا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الوحدة، مفهوم؟ نعم. ولذا قال ونكروا إفرادا. من هذه النكات الدلالة على التكثير، فيؤتى بالمسند إليه نكرة للدلالة على التكثير. العرب تقول: إن لنا لإبلا. أو إن له لإبلا. فهنا هذا أصله كان مسندا إليه، لأنه كان في الأصل، لأن اسم إن كان مبتدا في الأصل، معناه إبل له. فهنا نكر المسند إليه للدلالة على التكثير. قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سحرة فرعون: قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا. فالأجر هنا نكر للدلالة على التكثير. أحيانا ينكر للدلالة على التعظيم، ليس للدلالة على التكثير، وإنما للدلالة على التعظيم. واجتمع في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. كذبت رسل هنا فيها الدلالة على التكثير، أنه رسل كثير، وفيها الدلالة على التعظيم، أنه عظيم القدر. فإذا التنكير قد يكون للدلالة على التكثير، وقد يكون للدلالة على التعظيم فقط، وقد يكون للدلالة على التكثير والتعظيم معا. أفهمتم؟ نعم. ولعل السيوطي رحمه الله وضح ذلك، قال: وكونه نكرة لوحدة كرجل نوعية، وهذا ما سأذكره أنا إن شاء الله، اللي هو تنكره للدلالة على النوعي، قال: نوعية ورفعة أو ضده، الرفعة أو التحقير كما سيأتيكم، أو كثرة أو قلة. نحن ذكرنا الكثرة وذكرنا القلة، وقد أتى لرفعة وكثرته قد كذبت رسل مثال، منه مثال على ما ذكرناه، على الدلالة على اجتماع الكثرة والتعظيم. قد كذبت رسل مثال فافهمي. من هذه النكات تنكره للدلالة على النوع، للدلالة على النوعية. قول الله سبحانه وتعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة هنا مسند إليه، أصلها غشاوة على أبصارهم مبتدأ، وهذا من مسببات الابتداء به. فغشاوة هنا نكرت لماذا؟ للدلالة عن نوع، معناه على أبصارهم نوع من الغشاوة غريب، معناه هذا الغطاء معناه نوع غريب من الأغطية غطى أبصارهم وهو غشاو. وقال وعلى أبصارهم غشاوة، هذا الغطاء هو غطاء التعامي عن آيات الله سبحانه وتعالى، وعلى أبصارهم غشاوة، ما قال وعلى أبصارهم الغشاوة وإنما نكره للدلالة على أنه نوع غريب وهو غطاء التعامي عن آيات الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ ونعم نعم. قلت من هذه النكات التنويع دلالة على النوع، منها الدلالة على التعظيم، منها الدلالة على التحقير. التعظيم قلت بأنه قول الله سبحانه وتعالى وجاءهم رسول كريم، واستمع التعظيم والتكثير في قول الله سبحانه وتعالى قد كذبت رسل من قبلك. من هذه النكات الدلالة على التحقير قول الله سبحانه وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة واحدة، مع أن هذا ربما يفهم من الوحدة لأن التاء هنا جاء بها الوحدة. واستمع التعظيم والتحقير في قول مروان بن أبي حفصة، في قول مروان بن أبي حفصة له حاجب عن كل أمر يشينه، له حاجب عظيم، فنكره للدلالة على التعظيم. وليس له عن طالب العرف حاجب، معناه حاجب حقير، معناه له حاجب عظيم عن أي أمر يشين. وليس له عن طالب العرف حاجب، معناه أي حاجب كان لا يضع أي حاجب، أو ليس بينه وبين طالب العرف حاجب. فحاجب الأولى للدلالة على التعظيم، وحاجب في الشطر الثاني للدلالة على التحقير. أفهمتم؟ نعم. أحيانا يتابه نكرة بسبب الجهل به، قلت جاء رجل لا تعرفه، وأحيانا يتابه لسبب التجاهل، إن كنت تعرفه فهو جهل منك، وإن كنت تعرفه لكنك تريد الحط من قدره نسميه تجاهلا، فتقول جاء رجل أنت تعرفه لكنك تتجاهله، فهذا تجاهل للحط من قدره. أفهمتم؟ نعم. ولذا قال الشيخ كجهل أو تجاهل. تهويل، أحيانا يؤتى بالتنكيل للتهويل، إن لدينا لأنكالا وجحيما، فالأنكال والجحيم هنا نكرتا، إن لدينا أصلها إن أنكالا وجحيما لدينا، فأنكالا مسند إليه لأنه اسم إن، واسم إن كما قلت في السابق أصله مبتدا عليكم السلام. أفهمتم؟ إن لدينا لأنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما. وخبر إن إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا صح تقدمه. مفهوم؟ إن لدينا أنكالا وجحيما، أصلها إن أنكالا وجحيما لدينا. فالشاهد هنا تنكير الأنكار وتنكير الجحيم للدلالة على التهويل. مفهوم؟ نعم. وأحيانا العكس تهوين، تقول بقي شيء، ما هو شيء يسير. نعم. مثلا شخص بينك وبينه دين فتقول له بقي شيء، ما هو بقي شيء يسير، هنا التهوين. وفي الآية التهويل. أحيانا يتاب التنكير لي للتلبيس، من هو أنت تريد أن تلبس على السامعين لا تريد أن تخبرهم، ليس هذا من باب الجهل ولا من باب التجاهل، وإنما من باب التلبيس على السامعين. فتقول مثلا قال لي قائل إنك فعلت كذا، فأنت لا تريد تصريح به لا جهلا منك به ولا تجاهلا منك له، وإنما قصدت إخفاءه على السامع لأنه لا غرض من ذكري. أفهمت؟ نعم. أحيانا يتابه للتقليل، لاحظوا بأن نحن ذكرنا التهويل وذكرنا التهوين وذكرنا التكثير وذكرنا التقليل وذكرنا التعظيم وذكرنا التحقير، هذه أمور متقاربة، بعضها يرجع إلى اللفظ وبعضها يرجع إلى المعنى. تقليل والتكثير هذا يرجع إلى اللفظ، تحقير والتعظيم هذا يرجع إلى المعنى. قول الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، ما هو رضوان من الله؟ هنا التنكير للتقليل، رضوان من الله أكبر من الجنة ومن نعيمها، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. أفهمتم؟ نعم. إذن هذه اختصارا هي نكات أو هي مباحث أو هي وجه تنكير المسند إليه، وقد ذكرنا منها 11 موضعا. ثم شرع الشيخ رحمه الله في مبحث آخر، وهو مبحث توابع المسند إليه. المسند إليه أحيانا تأتي بعده بتابعين، إما نعت وإما أن يكون نعتا وإما أن يكون توكيدا وإما أن يكون بدلا وإما أن يكون عطف نسق وإما أن يكون عطف بيان، تابع من أحد من التوابع الخمسة التي تعرفونها في النحو الخمسة. القصد الآن هو بيان نكات كل تابع من هذه التوابع الخمسة. النعت في العادة هو إما للتوضيح أو التخصيص، وقد يتابه للمدح، وقد يتابه للذم، وقد يتابه للترحم، كما هو مقرر في كتب النحو. إذا كان المنعوت نكرة فيتاب النعت للتخصيص، منعه لتقليل الاشتراك، وإذا كان المنعوت معرفة فيتاب النعت للتوضيح، وهكذا. هذا مقرر عندنا في كتب النحو. الشيخ ذكر ذلك فقال رحمه الله: ووصفه للكشف أو تخصيص 3 ذم، 4 ثناء، 5 توكيد، 6 أو تنصيص. ووصفه للكشف أو تخصيص ذم، ثناء، توكيد أو تنصيص. نعم، قال: وصفه للكشف، معناه يوصف المسند به لكشف معناه، لكشف معناه، معناه لبيان حقيقته. قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ثم وصفهم فقال إيش هذا الكشف؟ قال إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهكذا ومما رزقناهم ينفقون. نعم، فهنا جاء به الكشف، قال: وصفه للكشف. والكشف أعم مما سأذكره. قال: أو تخصيص، أحيانا يوصف للتخصيص. التخصيص عنده ما هو؟ هو بتقليل الاشتراك أو برفع الاحتمال. معناه إذا كان المسند إليه نكرة يكون التخصيص لتقليل الاشتراك. قولك مثلا: جاء رجل عالم، جاء رجل، رجل هنا هو المسند إليه وهو نكرته. أنت هنا أردت رجل يشمل كل رجل، فلما قلت جاء رجل عالم وأنت هنا قللت الاشتراك، فأصبح محصورا في الرجال العالمين، فقد نحيت الجاهلين، قلت جاء رجل عالم. أنت هنا ما الذي فعلته؟ أنك فقط خصصته، معناه قللت الاشتراك والشيوع، لكنك في الحقيقة ما عرفته، قل جاء رجل عالم. فأي رجل عالم، أي رجل عالم يمكن أن يذهب ذهن السامع إليه؟ أفهمتم؟ هذا نسميه بتقليل الاشتراك، هو التخصيص عند النحاة، النحاة عندهم تخصيص يكون في هذا المعنى. نعم، والتوضيح عندهم يكون برفع الاحتمال، وإن كان الشيخ رحمه الله كأنه عبر بالتخصيص يعني عن تقليل الاشتراك وعن رفع الاحتمال. رفع الاحتمال ما هو؟ قلت جاء زيد، وثمة زيود، لما قلت جاء زيد التاجر أنت هنا رفعت الاحتمال. هذا لا نسميه تقليل الاشتراك، وإنما نسميه إيش؟ نسميه رفع احتمال، لأن الاشتراك ما كان حاصلا أصلا. أفهمتم؟ نعم. الشيخ رحمه الله قال: أو تخصيصي، فكأن الشيخ هنا عبر بالتخصيص عن المعنيين، والنحاة يفرقون بين التخصيص والتوضيح، فالتخصيص يكون للنكرات والتوضيح يكون للمعارف. التخصيص بتقليل الاشتراك والتوضيح به، عفوا، التخصيص بتقليل الاشتراك نعم، والتوضيح به برفع الاحتمال. أفهمتم؟ نعم. قال: ثناء، أحيانا يتاب بالوصف لأجل الثناء، وإن كان الشيخ قال ذم، قدم الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان هذا في غير المسند إليه، من الشيطان الرجيم، هنا الوصف هنا لأجل الذم، وهذا في غير المسند إليه. قولك مثلا: زيد الجاهل، عندنا زيد المسند إليه، أنت هنا وصفته بالجاهل ذما، مفهوم؟ إيه. العكس، عكس الذم وهو الثناء. قول الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، مفهوم؟ نعم. أحيانا يتابع الوصف للتوكيد كقولهم أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود، فأمس هذه الدابر هذا توكيد، لأن هذا فهم من قولك أمس، مفهوم؟ نعم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة هنا توكيد، لأن الوحدة، لأن المرة قد فهمت من قوله نفخة، لأن التاء هنا لمرة. نعم. ومنه في غير المسند إليه قول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فاثنين هنا نعت للتوكيد، لكن طبعا إلهين ليست مسندا إليه، فهمتم؟ فنحن هنا نذكر نكات وصف المسند إليه. إذا نفخ في الصور نفخة، هنا مسند إليه، واحدة، أنت هنا قد وصفته لأجل التوكيد، لكن لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين ليس مسندا إليه، لأنه مفعول به. المسند إليه كما قلنا هو الفاعل ونائبه أو المبتدأ أو ما أصله مبتدأ كاسم كان أو اسم إن أو المفعول الأول من أفعال ظن أو المفعول الثاني من أفعال أرى وعلى، فهمتم؟ نعم. أحيانا أتابه كما قال الشيخ قال للتنصيص، وهذا في الحقيقة يدخل في قوله التوكيد، مثلا كان تقول جاءني رجل واحد، هذا يدخل في قوله ذم ثناء، يقول هو قال وصفه الكشف أو تخصيصي ذم ثناء توكيد أو تنصيصي، والتنصيص قريب من التوكيد. التابع الثاني من هذه التوابع نأخذها واحدا واحدا على سبيل الاختصار هو التوكيد، وقد عناه الشيخ بقوله وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، معناه أكدوا المسند إليه، المسند إليه وكد، لماذا؟ لأجل تقرير الكلام وتثبيته، قال وأكدوا تقريرا، معناه لأجل تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه، بحيث لا يظن أنك ما كنت تقصده، فتقول جاءني زيد، فأنت هنا وكدته للتقرير. قال وكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن أو سهو، أو قصد الخلوص من ظن سهو، أنت ربما إذا قلت جاء زيد ربما يظن السامع بأنك سهوت، فتقول جاء زيد، هذا في التوكيد اللفظي. أو إذا قلت جاء زيد ربما يظن السامع أنك قصدت المجازة، وأنك تقصد أنه جاء متاعه أو رسوله، فتقول جاء زيد نفسه، ذلك في التوكيد المعنوي، فأنت هنا ترفع احتمال المجاز. إذا قلت جاء الطلاب ربما يظن السامع بأنك تقصد الخصوص بلفظ العموم، فتقول جاء الطلاب كلهم، فهمتم؟ هذه كلها فوائد التوكيد، رفع احتمال السهو، هذا في التوكيد اللفظي مثلا، رفع احتمال إرادة المجاز في التوكيد المعنوي شاء زيد نفسه، رفع احتمال إرادة الخصوص بالعموم، وذلك تأتي بما يفيد الشمول والاستغراق كقولك جاء الطلاب كلهم أو جاء المصلون كلهم، مفهوم؟ نعم نعم. التابع الثالث من هذه التوابع نحن نأخذها على وجه الاختصار هو عطف البيان، عطف البيان هو التابع الجامد، تابع جامد، هو قريب من النعت أو قريب من البدلي، لكن الفرق بينه وبين النعت أنه جامد، والنعت لا يكون إلا مشتقا أو مولا بمشتق، فيؤتى بعد المسند إليه بعطف بيان، بعطف بيان. قال الشيخ وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، معناه عطفوا عليه بعطف البيان لأجل إيضاحه، فتقول جاء زيد أبو عبد الله، فزيد هنا هو المسند إليه، فتعطف عليه بالبيان للإيضاح. جاء أخوك، جاء أخوك أبو عبد الله، أنت لك إخوة، فتقول أبو عبد الله لأجل التوضيح. أقسم بالله، أو تقول جاء أخوك عمر، وهكذا. أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من لقب ولا دبر. فأبو حفص هو المسند إليه، عمر هو عطف البيان. نعم، شلون؟ نعم، إيه أحسنت. عطف البيان في الغالب يصح إعرابه بدلا، إلا في موضعين تقريبا. ابن مالك رحمه الله يقول في ألفيته: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. فعطف البيان يصح إعرابه بدل مطابقته، بدل كل من كل، إلا في موضعين ذكرهما ابن مالك وفي المسألة تفصيل. مفهوم؟ لا هو يصح إعرابه بدل، ما صح إعرابه عطف بيان صح إعرابه بدل، إلا في بعض المواطن التي تذكر في محلها في كتب النحو. مفهوم؟ نعم. لكن الغرض منه أساسا هو التوضيح، الغرض من عطف بيان هو التوضيح. مفهوم؟ نعم نعم نعم. قال الشيخ رحمه الله: قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص لأجل البيان والتوضيح. مفهوم؟ وفي عطف بيان لا يلزم أن يكون الثاني أوضح من الأول، لأن الإيضاح يحصل باجتماعهما معا، ويمثلون له بقول الشاعر: والمؤمن العائذات الطيرة. وأحيانا يكون للمدح لا للإيضاح، كما ذكر الزمخشري رحمه الله، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالبيت هنا عطف بيان. التابع الرابع من هذه التوابع هو البدل، وذكره الشيخ بعد عطف البيان، لأنه كما قلت مثله. قال: وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، معناه جيء يؤتى بعد المسند إليه بالبدل ليجري تقرير الحكم وتثبيته. كما قال السيوطي رحمه الله: قال وبدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تقرير، ما هو يتابه لزيادة التقرير. قال: واللي قال لزيد تقرير وإيضاح. فأنت تأتي بالبدل لزيادة التقرير والإيضاح، لأن البدل هو المقصود بالحكم، التوابع كلها ليست مقصودة بالحكم، لكن البدل هو المقصود بالحكم. فأنت جئت به ثم كأنك كررت الإسناد. ولي في تعريف البدل أنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو المسمى بدلا. فهمتم؟ فاهدنا الصراط المستقيم، طبعا هذا في غير المسند إليه، الصراط الذين أنعمت عليهم، فصراط هذه بدل. فالبدل هو المقصود بالحكم إلى صراط العزيز الحميد لله، هذا في غير المسند إليه. فالبدل إذن يتابه لماذا؟ لتقوية الحكم وتوطئته. قال: وأبدلوا تقريرا. نعم، هم طبعا يمثلون بمثال يقولون فيه، ذكره غير واحد منهم: حق عليك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. هو الآية، المثال في الآية، الآية اهدنا الصراط المستقيم، هذا ليس في المسند إليه، لأن الصراط مفعول به، والمسند إليه كما قلنا إما فاعل أو مبتدا أو ما في معناهما. فالصراط مفعول به لا تصلح مثالا لما نقصده. فيقولون: حق عليك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، فالصراط هذه بدل. أفهمتم؟ نعم. فإذا يؤتى بالبدل بعد المسند إليه لماذا؟ لتقريره، أو لي قال: وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، معناه ليجري تحصيل حكمه. بدل البعض وبدل الاشتمال فيهما التقرير والتقوية، لكن فيهما تحصيل الحقيقة وبيانها. جاء القوم وأكثرهم، فهذا أكثرهم هنا بدل بعض، صح؟ بدل بعض، ففيه التقرير السابق وفيه كذلك تحصيل الحكم، تحصيل الحقيقة وبيانها. أفهمتم؟ وكذلك سلب زيد ذوبه، هذا فيه كذلك تحصيل الحقيقة. نعم. التابع الخامس من هذه التوابع هو عطف النسق، وهو التابع الذي يفصل بينهم وبين متبوعه بحرف عطف من حروف العطف العشرة. لماذا يؤتى به؟ لتفصيل المسند إليه. أنت الآن قلت جاء زيد وعمرو، فبدل أن تقول جاء زيد وجاء عمرو، أنت هنا قد فصلت المسند إليه وهو زيد وعمرو باختصار، قل جاء زيد وعمرو بدل أن تكرر المسند. وأحيانا لتفصيل المسند تقول زيد قائم أو قاعد، فزيد المسند إليه، قائم أو قاعد هنا هو المسند وأنت قد فصلته، مفهوم؟ باختصار. نعم. وليا قال الشيخ قال وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. أحيانا يؤتى به بالمسند إليه، وقال وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، كما قلت إما هو تفصيل للمسند إليه وإما هو تفصيل للمسند. وأحيانا يؤتى به قال لصرف الحكم للذي تلا. أنت الآن إذا قلت في العطف بلا أو في العطف ببل تأتي بهما لبيان خطأ السامع، فتقول في العطف بلا جاء زيد لا عمرو، هو يظن مجيء عمرو، فتبين له خطأه باختصار فتقول له جاء زيد لا عمرو، وهذا ما نسميه بقصر إيش؟ بقصر القلب، لأنك قلبت. هو يظن مجيء عمرو فقلت له جاء زيد لا عمرو. أحيانا يظن مجيئهما فتقول له جاء زيد لا عمرو، وهذا نسميه قصر إفراد. إذا كان يظن مجيئهما نسميه قصر إفراد فتقول جاء زيد لا عمرو، صح؟ وإذا كان يظن مجيء عمرو فهذا نسميه قصر قلب. أفهمتم؟ أما بل فلا يكون فيها إلا قصر القلب، تقول ما جاء زيد بل عمرو، مفهوم كلامي؟ وهذا إن شاء الله سنتناوله في باب القصر. فإذا هذا كذلك من فوائد العطف، من فوائد العطف هو بيان خطأ السامع. الشيخ قال وصرف الحكم للذي تلا، هذا يقصد به الإضراب. فأنت عندما تقول جاء زيد بل عمرو، فأنت هنا قد نقلت الحكم وهو المجيء إلى الثاني، وصيرت الأول في حكم المسكوت عنه جاء زيد بل عمرو، فالذي بعدها أنت نقلت الحكم إليه، كما قال ابن مالك رحمه الله وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. فهمتم؟ وليا قال وصرف الحكم للذي تلا، فيؤتى بالعطف لأجل صرف الحكم للثاني وجعل الأول في حكم المسكوت عنه على الراجح، وهذا كما نسميه إضرابا، مفهوم هذا؟ نعم. ثم قال وقلت وفي المسألة تفصيلا بين العطف ببل وبين العطف بلا، والجامع بينهما أنهما يؤتى بهما لتصحيح خطأ السامع. أما فيها فقد يكون قصر قلب وقد يكون قصر إفراد، وأما في بل فلا يكون قصر فيها إلا قصر قلب وكذلك لك، مفهوم؟ نعم. من معاني العطف الشك أو التشكيك، جاء زيد أو عمرو، الشك من المتكلم، التشكيك على السامع، أنت لا تريد إخباره، كما يقول الله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم، هذا هنا تنزل للخصم لكي لا يزيد إنكاره ولجاجه. أفهمتم؟ نعم. طبعا قال وغير ذلك من الأحكام، ثمة أحكام كثيرة حتى أولها أحكام من الإباحة ومن التخيير ومن التقسيم، خير أبيح قسم بأو وأبهمي وشكك وإضراب بها يظنمي وربما عاقبت الواو إذا لم ينفذ النطق لبس من فلا، كما قال ابن مالك رحمه الله فالمعاني أكثر من هذا، لكننا في مقام الاختصار والإيجاز نذكر جملتها كما ذكرها الشيخ. مفهوم؟ لأن أكمل الشيخ مباحث التوابع. ثمة مبحث يسمونه بضمير الفصل، أحيانا يتابه بعد المسند إليه، كقولك زيد هو القائم، فيتابه هذا يسمونه بضمير الفصل. هل هو ضمير؟ هل هو حرف؟ وعلى القول بأنه اسم ضمير، ما إعرابه؟ هل له إعراب أم لا محل له من الإعراب؟ هذه مسألة من خلافيته، ليس هذا بيانه أو أوان بيانها. يسميه البصريون ضمير فصل، ولذا قال الشيخ وفصله يفيد قصر المسند عليه، معناه يتابع بعد المسند إليه بضمير الفصل. فهمت؟ قول الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. فضمير الفصل هنا ما فائدته؟ يفيد قصر المسند عليه، معناه على المسند، قصر المسند على المسند إليه. وأولئك هم المفلحون، زيد هو القائم، معناه لم يقم غيره. فهمتم؟ فهو لا يفيد قصر المسند على المسند إليه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما قال وأولئك المفلحون. قال الشيخ وفصله يفيد قصر المسند عليه، معناه يفيد قصر المسند على المسند إليه. قال الله سبحانه وتعالى فالله هو الولي، معناه ليس غيره، وإن كان القصر ربما يفهم من تعريف الجزئين، مثلا يقول زيد العالم فربما يفهم الله الولي، ربما يفهم القصر من تعريفه، من تعريف القصر ربما يفهم الحصر من تعريفه، من تعريف الجزئين. قول الله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هذا واضح، مفهوم؟ هذا واضح، لأن هذا ليس فيه تعريف الجزئين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، مفهوم؟ هل يسمونه ضمير الفصل؟ ضمير الفصل أو ضمير هو يسميه البصريون ضمير الفصل، عادة يتابه بين ما كان أصله مبتدا وخبرا، يسميه الكوفيون الدعامة أو العماد، فيتابه بين ما كان أصله مبتدا وخبرا لفوائد، منها كما قلت إفادة الحصر، ومنها مخافة أن يظن السامع أن الخبر نعتا، لأنه لا يقع إلا بين مبتدا وخبر أو ما أصله مبتدا وخبر، مفهوم؟ وإن كان الشيخ ربما ما ذكر ذلك. وطبعا هذه الفائدة التي يذكرها أغلب النحويين، أنه يتابه لي للفرق بين الخبر والنعت، ذكرها السيوطي رحمه الله، قال وفصله يفيد، قال وفصل والفصل تخصيصا له بالمسند والميز من نعت وللتأكد. أفهمتم؟ نعم. من هذه المباحث الآن شرعنا في مبحث آخر، وهو تقديم المسند إليه. نحن كنا نذكر نكات حذفه ونكات ذكره ونكات تعريفه وتنكيره والإتيان بعده بتابع. قال وقدموا للأصل، معناه يقدم المسند إليه للأصل، وقدموا للأصل لأنه محكوم عليه والمسند محكوم به، ولا بد من تحقق المحكوم عليه قبل الحكم، مفهوم؟ هذا الأصل. قال وقدموا للأصل، أحيانا يقدم المسند إليه، قال أو تشويفي لخبر، معناه لكي تشوق السامع إلى الخبر الذي ستذكره بعد المسندين. قول أبي العلاء المعري في بيته، في قصيدته المعروفة وفي بيته الذي ذكرناه أمس، والذي حارت البرية فيه، شوف قدم المسند إليه وهو الذي، وذكره باسم الموصول، ثم ذكر الصلة وهي حارت البرية فيه. هنا ستتشوف نفس السامع، ما هو؟ قال حيوان مستحدث من جماد. فهنا قدم المسند إليه لماذا؟ لكي تقول أنت الذي يدرسكم النحو أو الذي مثلا ثم تذكره. فهمت؟ نعم. قال وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلذذي. أحيانا يقدموا لأجل الاستلذاذ به. وليلى يسر القلب ذكر صفاتها. هنا قدمه لأجل الاستلذاذ بذكره ويسرى به عنه البلابل والكرب. وليلى يسر القلب ذكر صفاتها. قلت كذلك من هذه نكات التشريف قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. فهنا قدم لأنه حق التقديم. العكس عكس التشريف وهو الحط. قال الشيخ وحط أنه يقدم لأجل حط قدره كقولك مسيلمة كذاب وهكذا. وحط اهتمامي معناه الاهتمام به. وهذا لعله يشمله ما سبق وأن ذكرناه لأن التشريف هو اهتمام ولأن التلذذ بذكره هو اهتمام. فلعله عام يشمل ما سبق. من هذه الأسباب إصلاح النظم. ومن هذه الأسباب التفاؤل كقولك سعد في دارك إذا كان المسند إليه يشي بذلك. أو عكسه نسأل الله العافية وقولك السفاح في داره وهكذا. ومن هذه الأسباب هي تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي. الشيخ قال تفاؤل قال تخصيص أو تعميم. إن صاحب المسند حرف السلب. أنت إذا قلت أنا أكرمت زيدا أنا أكرمت زيدا هذا واضح. أنت هنا قدمت المسند إليه. لكن إذا قلت مثلا إذا قلت ما أنا أكرمت زيدا أو ما أنا فعلت ذلك فجئت بالمسند إليه مقدما وجئت قبله بحرف سلب قبله بحرف نفي. فأنت قلت أنت هنا قلت ما أنا فعلت ذلك فنفيت عنك الفعل. لكن يفهم أن غيرك قد فعل ذلك. ولي لا يصح أن تقول ما أنا فعلت ذلك ولا غيري. هذا لا يصح. فهمت؟ قال الشيخ تخصيص معناه يقدم المسند إليه لأجل تخصيص المسند إليه بذلك المسند الفعلي. معناه ما أنا فعلت ذلك أنت هنا خصصت المسند إليه بذلك المسند الفعلي. لكن هذا محله كما قلت إن تقدم على المسند إليه حرف نفي. نعم ما أنا قلت هذا ولي لا يصح أن تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري. فتقديمك هنا للمسند إليه المسبوق بحرف النفي يشي بتخصيصه بالمسند بذلك المسند الفعلي. أفهمتم؟ نعم. قلت ما أنا قلت ذلك. نعم نعم. السلب اللي هو حرف النفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حمل. مفهوم؟ قلت التقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم ويفيد ثبوته لغيره. نعم. الشاعر يقول وما أنا أسقمت جسمي ولا أنا أضرمت في القلب نارا. وأن غيره هو الذي فعل ذلك به. فهمتم؟ فالكلام هنا أنك تقدم المسند إليه وتأتي قبله بحرف نفي. وليقال إن صاحب المسند حرف السلب. مفهوم؟ نعم. وليها كما قلت لا يصح أن تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري. هذا لا يستقيم. تقول ما قلت ذلك ولا غيري. عفوا تقول لكن قولك ما أنا قلت ذلك ولا غيري هذا لا يستقيم. لأن مفهوم ما أنا قلت يناقض مفهوم يناقض قولك ولا غيري. قولك ما أنا قلت ذلك يشي بأن غيرك قد قال ذلك. هذا المقصود. مفهوم؟ نعم. هل يصح أن تقول ما أنا رأيت واحدا؟ هذا لا يستقيم. ما أنا رأيت واحدا، لأنه يفهم منه أن غيرك قد رأى كل أحد. أفهم هذا الشيء الذي نفيته عنك أنت قد أثبته لغيرك بهذا السياق. فإذا قلت ما أنا قلت ذلك، فهمنا أن غيرك قد قاله. لكن أن تقول ما أنا رأيت واحدا، فهمنا أن غيرك قد رأى كل أحد، وهذا طبعا مستحيل. نعم، ما هذه اختصارا هي بعض مباحث المستدلي. هذه المباحث التي ذكرناها كلها هي مباحث، هي ما نسميه بمقتضى الظاهر. فالظاهر قد يقتضي الحذف، وقد يقتضي الذكر، وقد يقتضي التقديم، وقد يقتضي التأخير. لكن أحيانا يأتي مقتضى الحال، وقلت قديما بأن الحال هو السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص، فيقتضي الحال خلاف ما ذكرناه في السابق. مثلا يكون المقام يقتضي الإضمار، لأنه تقدم ذكر المسند إليه، فيقتضي الحال لنكتة أخرى الإظهار. أفهمتم؟ واضح هذا؟ فذلك ما يسمونه بالخروج عن مقتضى الظاهر. ولذا قال الشيخ فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر، وسنحاول إن شاء الله إيجازه ما أمكن. فإذن هذا عنوان جديد، وهو الخروج عن مقتضى الظاهر، وله مواضع. قال الشيخ وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة، كبعث أو كمال، تمييز أو سخرية إجهال، وعكس أو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد. معناه من هذه من الخروج عن مقتضى الظاهر وضع المضمر موضع الظاهر، وضع المضمر موضع الظاهر لقصد التمكن في ذهن السامع. السامع خذوها قاعدة، إذا لم يفهم من الضمير معنى، هو لم يفهم من الضمير معنى، لم يفهم المقصود بالكلام، سيبقى منتظرا لعقب الكلام وخاتمته. فالسامع يقصد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في غير قول الله سبحانه وتعالى في ربما في غير هذا الموضع كل من عليها فان. كل ما هنا لم يتقدم لها ذكر، فقال كل من عليها، ما قال على الأرض أو مفهوم. ولذا قال الشيخ رحمه الله قال كوضع مضمر مكان الظاهر كل من عليها، معناه كل من على الأرض. وذلك مثل ضمير الشأن أو القصة. أنت الآن تقول نعم رجلا زيد، نعم هنا فاعلها ضمير مستتر، جئت بعده بتمييز مفسر له، ثم ذكرت المخصوص بعد ذكرت المخصوص بالمدح وبالذم بعد ذلك. قلت منها موضع المضمر موضع الظاهر، فأنت تقول نعم رجلا زيد فأخرت زيدا، وجئت بضمير مستتر هو فاعل نعمة، وجئت بعده بتمييز يفسره، قلت نعم رجلا أو نعم امرأة هند، ثم أخرت المخصوص بالمدح وبالذم نعم رجلا، من هذا الرجل؟ الفاعل ضمير مستتر، فهمت؟ فقلت نعم رجلا زيد، مفهوم؟ واضح؟ نعم. ولذا قال كوضع مضمر مكان الظاهر، قال لنكتتي. طبعا هذا لا يكون، هذا خروجه عن مقتضى الظاهر لا يكون إلا لسببه، لا يكون إلا نكتتي. قال كبعث، قلتها في السامع، معناه ليجري تقوية الكلام. لكن أحيانا يقع العكس كما سيأتيكم إن شاء الله، يوضع الظاهر موضع المضمر، يوضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكين. قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، كرره، ما قال وهو الصمد، الصمد الذي يصمد إليه في الحواش، هو القياس أن يقال قل هو الله أحد هو الصمد، لأنه تقدم ذكره.
لكنه كرره جاء به ظاهرة لأجل التقوية والتبكي. مفهوم؟ نعم. ونظير هذا في غير مسند إليه قول الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما قال وبه نزل، وبالحق أنزلناه، تقدم ذكر الحق، قال وبالحق وبالحق نزل. قول الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إيش بعدها؟ فأنزلنا على الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم، هذا في غير المسند إليه. فالشاهد أنه أتى بالظاهر مكان مضمري، كذلك لأجل زيادة التمكين كلام التقويت. مفهوم؟ نعم. كان أحيانا أتى بالظاهر مكان الضمير لأجل إدخال الروع على السامع والمهابة. قول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا، وهو القياس وأن يقول أنا أمركم بكذا، لكن قال قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما قال إني أمر بالعدل والإحسان. أفهمتم؟ واضح هذا؟ هذا كله من خلاف المقتضى الظاهر، لكن ثمة مقتضيا آخر وهو مقتضى الحال يقتضي العدول عنه. الظاهر أن مقتضى الظاهر أنك إذا ذكرت اسما لا تكرره وإنما تأتي به مضمرا. الظاهر أنك لا تأتي بالضمير إلا لما سبق ذكره إلا لمفسر، لكن أحيانا يضمر الكلام ليجري التشويق السامعي ليتنبه لما سيقال بعده. أفهمتم هذا؟ واضح. حتى قول الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فتوكل علي، هذا القياس. مفهوم؟ وحتى في اسم الإشارة قولهم كم عاقل، قول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق، صح؟ قال هذا الذي، من هو هذا السابق؟ قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرية زنديقة. هو يقصد بأن مقتضى الظاهر أن يقول إيش؟ كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هو الذي صيره، صح؟ قياس أن لا يأتي باسم الإشارة، ما يقول هذا الذي، هذا القياس، هذا مقتضى الظاهر على الأقل. من هو أي ما تقدم من إعياء مذاهب العاقل ومن رزق الجاهل، لكنه عدل عن ذلك وجاء باسم الإشارة لكي لعناية بالكلام ولتمييزه أكمل تمييز. من هو ليقول هذا الأمر عجيب؟ هو الذي جعل العالم النحرير، أو هذا الأمر عجيب الذي هو جعل العالم النحرير محرومة وجعل الجاهل مرزوقة، هو الذي صير العالم النحرير. من هو في الحقيقة لو هذه يعني هذا رزق الله سبحانه وتعالى، عاقل عاقل لكنه يحرم، وجاهل جاهل لكنه يرزق. هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، يعني الموضوع ليس له علاقة بحسن التدبير. كم عاقل عاقل عيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأوهام حائرة، أو هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحر إلى زنديق. مفهوم هذا؟ هنا تقريبا من خلاف مقتضى الظاهر الشيخ قال أو قصد الاستعطاف والإرهاب. نعم، قلنا وعكسنا ودعوى الظهور والمدد، لعلي شرحت بعض ذلك أو كمال تمييز شرحتها لنكتة كالله الصمد، هذه ربما شرحتها. أو قصد الاستعطاف، من هو يؤتى به لقصد الاستعطاف كما يروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال اللهم ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي، قول إبراهيم ابني أدهم إلهي عبدك العاصي أتاك، ما قال إلهي عبدك، فجاء باسم الظاهر مكان الضمير، ما قال إلهي أتيتك، قال عبدك العاصي أتاك. ومعاوية قال اللهم ارحم عبدك المسكين، ما قال اللهم ارحمني. فهمتم؟ نعم. من خلاف المقتضى ما يسميه بعض علماء البلاغة بالأسلوب الحكيم، وبعضهم يسميه بالمغالطة. شلون؟ ذكرت بأنه التخويف، قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أنا ربما ما رأيت ترتيبه لأجل الاختصار. إن الله يأمر، ما قال إني أمركم، يرحمك الله. قلت ما نسميه ب من خلاف المقتضى ما يسمونه بالأسلوب الحكيم أو بالمغالطة، أن يسأل أحد السؤال هي على وجهين. الشيخ رحمه الله قال ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤال لغير ما أراد. قلت يسمونه بالأسلوب الحكيم، هو المخاطب يخاطبك بكلامه فأنت تتلقاه بغير ما يترقب، ويخاطبك بكلامه يخبرك بكلام لكنك تتلقاه بغير ما يترقبه منك، هذه الصورة وسأمثل لها. أو يسألك سؤالا، يسأل عن شيء فتصرف سؤاله هذا إلى شيء آخر، ربما تنبيها منه على أن غير هذا السؤال أو لا، أو ربما لأن هذا السؤال مهم لكن غيره أهم منه. فهمتم؟ فيمكن أن نقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول هو تلقي، وأن تتلقى المخاطبة بغير ما ينتظره منك، ويمثلونه بقصة الغضبان بن القبع ثرى. أسره الحجاج، فلما أسره الحجاج وقال له لا أحملنك على الأدهم، الشيخ رحمه الله قال ومن خلاف المقتضى صرف مراد لنطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدراك قصة الحجاج والقبعثرى، يقصد قصة الحجاج مع الغضبان بن القبعثرى. هو الحجاج قال له متوعدا لا أحملنك على الأدهم، يقصد به القيد، الأدهم القيد كما هو معروف. فهو حمل كلام الحجاج على غير ما حمله على مراده هو، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هو هنا حمله على المهر على فرس، مع أن القبعثرى يفهم غرض الحجاج، وأن الحجاج يقصد الوعيد ولا يقصد الوعد. فقاله فصرف كلام الحجاج عن مراده، قال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، قال له إنه حديد، قال لن يكون حديدا أحسن من أن يكون بليدا. فالحديد هنا فسرها القبعثرى بكلام آخر، قال له إنه حديد، قال له لن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. الحديد هو العقل، وهو فيقال بأنه عفعة. فهذا أسلوب يسمونه مغالطة أو يسمونه الأسلوب الحكيم، وهذه الصورة الأولى قلت بأنها هي أنت أن يخاطبك شخص بكلام فتتلقاه بغير ما ينتظره منك، مفهوم. الحالة الثانية أن تحمل كلامه الذي قاله على غيره تنبيها على أن تحمل سؤاله على غيره تنبيها على أن غيره أولى بالسؤال. الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأهلة، هم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد قليلا قليلا حتى يمتلئ ويستوي ويصير بدرا ثم لا يزال ينقص بعد ذلك، هذا سؤال، لكن 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 صرف سؤالهم من الحكمة أصلا من الهلال. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مفهوم؟ قل هي مواقيت للناس والحج. فينبغي أن تكون السؤال عن الحكمة لا عن الهيئة، عن الحكمة من الهلال أصلا لا عن هيئته، فهمتم؟ نعم. المثال الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون. هم سألوا عن بيان ما عن بيان ما ينفقونه، يسألونك ماذا ينفقون. لكن صرف هذا السؤال إلى ما هو أهم، سؤاله مهم لكن صرف إلى ما هو أهم منه، وهو أوجه الإنفاق. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فذكرت لهم مصارف الإنفاق تنبيها على أن الأهم هو السؤال عنها لكي تصيب النفقة موقعها. فلو ذكرت لهم مثلا لو ذكر لهم مثلا مقدار ما ينفقونه، ربما أنفقوه في غير محله. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. طبعا بعدين سيأتي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما هو الزائد على قدر الحاجة، فهمت؟ هذا كله ما يسمونه بخلاف مقتضى واحد. النقطة الثالثة أو المبحث الثالث من خلاف المقتضى ما يسمونه بالالتفات، وهذا ربما يكون هو المبحث الثالث. قال الشيخ رحمه الله: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن، والوجه الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب. من الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات، والالتفات عند الجمهور خلاف الاستكاكي هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض. السامع ربما إذا واصلت له الكلام على نسق واحد ربما يمل أو لا ينتبه. فالانتقال من بعض الأساليب إلى بعض ما له الانتقال من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب، هذا يسميه علماء البلاغة التفاتا. ولهذا قال الشيخ: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن، مفهوم؟ لكن شرطه أن يكون المخاطب بالكلام في الحالتين واحدة. فأنت تخاطب شخصا فتخاطبه أولا بضمير التكلم ثم تنتقل إلى ضمير الخطاب، أو تنتقل إلى ضمير الغيبة، أو تخاطبه بضمير الخطاب ثم تنتقل إلى ضمير التكلم أو الغيبة أو العكس. فالصور ستة: الالتفات من ضمير التكلم إلى ضمير الخطاب أو الغيبة، الالتفات من ضمير الخطاب إلى ضمير التكلم أو الغيبة، الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم أو الخطاب. وسأضرب على ذلك أمثلة. المثال الأول هو الالتفات من التكلم إلى الخطاب. قول الله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه، إيش ما قال؟ وإليه أرجع. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا عجيب، اليوم تكررت معنا قصة أصحاب عيسى، قصة حبيب النجار، صح؟ صاحب ياسين هذا. وما لي لا أعبد الذي فطرني، أليس كذلك؟ أنا ذكرت كلاما سابقا، هو لعله من كلام صاحبي، لعله من كلام المؤمن آل فرعون. عموما هذا من كلام حبيب النجار: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلام صحيح، كلام السابق هو كذلك عن حبيب النجار: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ليس عن مؤمن آل فرعون. نعم، أعيد وأسحب التصحيح. قلت قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، فانتقل من التكلم إلى الخطاب، قال وإليه ترجعون. هذا نسميه التفاتة، لأنك انتقلت من التكلم إلى الخطاب. اثنين، الانتقال من التكلم إلى الغيبة. قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ما قال فصلي لي، قال فصلي لربك وانحر. هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة. ثلاثة، الانتقال من الخطاب إلى التكلم. قول علقمة بن عبدة التميمي طحابك قلب في الحسان طروب، طحابك بك خطاب خاطب نفسه، طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى، يكلفني، ما قال يكلفك ليلى. طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفك ليلى، قال يكلفني ليلى، فانتقل من الخطاب إلى التكلم. أربعة، الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، انتقال من الخطاب إلى الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، ما قال وجرينا بكم، وإنما قال وجرينا إيش بهم، هذا التفات، انتقال من الخطاب إلى الغيبة. خمسة، الانتقال من الغيبة إلى التكلم. قال الله سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، ما قال فساقه، قال فسقناه، هذا انتقال منه والله، هذا انتقال من الغيبة إلى التكلم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، صح؟ نعم. ستة، انتقال من الغيبة إلى الخطاب. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد، الحمد لله، الكلام هنا كان في الغيبة، ولذلك الكاتب ربما لا تسع المقام لذكرها لأن الوقت المتاح أصبح ضيقا. فالعبد بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى أمكنه أن يخاطب، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الأصل مالك يوم الدين إياك نعبد، مقتضى الظاهر إيش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إيش؟ إياه نعبد، هذا مقتضى الظاهر، هذا ما نسميه بالالتفات، مفهوم؟ وهو من خلاف المقتضى. نعم نعم نعم، من هذه من خلاف المقتضى. قال الشيخ رحمه الله قال وصيغة الماضي لآت أورد، أنا قرأت عليكم الالتفات، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القمي، والوجه والاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب، ذكرت ذلك وشرحته. ثم قال الشيخ رحمه الله وصيغة الماضي لآت أورد، وقلب لنكتة وأنشد ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن ليل أرضه سماؤه. نعم، كأن لون أرضه سماؤه، ما الذي قلت أنا؟ عفوا. ومهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، من صور مخالفة الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، الاتيان مكان الماضي، الاتيان مكان المستقبل بالماضي. ولذا قال وصيغة الماضي لآت أوردوا، أنه أتوا بها بدلا عن 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 الآتي، أي عن الفعل، أي عن الفعل المضارع، إما للتنبيه على تحقق وقوعه، على تحقق وقوع ذلك المستقبل القادم، إما حقيقة وإما ادعاء. قال الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع، ما قال فيفزع، لأنه قال ويوم ينفخ وعبر بالمستقبل، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله. وقول الله سبحانه وتعالى ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة إيش؟ وحشرناهم، فعبر بالماضي، وترى الأرض بارزة، ما قال ونحشرهم أو سنحشرهم، وإنما قال وحشرناهم فلم نغادر المحد. وقال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الجنة، هذا كله من باب التعبير بالماضي يعني عن المستقبل. فكانه جعل متوقعا الذي لا بد من وقوعه بمنزلة الحاصل، بمنزلة الواقع، مفهوم. أحيانا العكس، فيعبر عن الماضي بالمستقبل. إذا كان الفعل له خصوصية تستغرب، قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان، ما قال فتخطفته الطير، قال فتخطفه الطير، فالعكس له الاتيان به. الشيخ قال وصياط الماضي ليات أوردوا وقلبوا لنكتة، انتبهوا هذا الذي قصدته، وقلبوا لنكتة، إذا كان المعنى غريب فتخطفه الطير، وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، طبعا هذا كله من المقلوب. فهنا هو هنا يقصد المبالغة في وصف لون السماء، قال ومهمه مغبرة أرجاؤه، فكأن لون أرضه سماؤه، معناه القصد هنا كما قلت المبالغة في وصف السماء بالغبرة، حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض. الأصل هو ومهمهين مبرة أرجاؤه، فهذه أرض المبرة كأن لونها كلون السماء، السماء أصلا لا تصف أصلا ما، لكن هو يقصد المبالغة فقلب، مفهوم هذا؟ نعم، هذه هي أهم أو هي جل مباحث المسند إليه التي يذكرها أهل البلاغة، ونشرع الآن إن شاء الله في ذكر مباحث المسند، وهو الباب الرابع من أبواب، هو الباب الثالث صح؟ الباب الثالث من أبواب هذا الفن.